الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر رمضان عام 1408، في هذه الليلة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر وأن نكون موفقين فيها. وينبغي أن ندعو الله عز وجل بقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، ومن صفاته أنه يحب العفو، فإن رحمته سبقت غضبه. وينبغي للإنسان أن يتعرض في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي العشر، بل وفي غيرها من ليالي السنة، أن يتعرض لرحمة الله عز وجل، ولا سيما في الثلث الآخر من الليل، فإن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينبغي لنا أيضا أن نغلب في فعل الطاعات، أن نغلب جانب الرجاء، لأن هذا من إحسان الظن بالله. فإذا بذلنا الجهد وعملنا الصالحات على حسب ما أمرنا به، فإن ذلك يوجب للإنسان أن يحسن الظن بربه. أما في جانب المعاصي، وعندما تأملك النفس الأمارة بالسوء بالمعصية، تغلب جانب الخوف حتى يردعك الخوف عن فعل المعصية. في صلاة القيام، وهي صلاة التراويح التي مضت، استمعنا إلى آيات في معاني متقاربة. الآيات الأولى آيات الظهار، والآيات الثانية آيات الطلاق، والآيات الثالثة آيات التحريم. فنتكلم إن شاء الله على هذه الآيات بكلام موجز حتى لا يفوت علينا الوقت فيما نحن بصدده من الكلام على الصلاة. أما آيات الظهار فقد قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. والظهار أن يقول الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذا القول وصفه الله تعالى بوصفين، قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا لأنه محرم، وزور لأنه كذب. فهل زوجتك التي هي أحل النساء لك كأمك التي هي أحرم المحرمات عليك؟ أجيب: لا. إذن هذا زور وكذب. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ثم بين الله تعالى كفارة من ظاهر من امرأته وماذا يجب عليه، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. هذه المرتبة الأولى، إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإنها لا تحل له إلا إذا صام شهرين متتابعين، إلا إذا أعتق رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فإن لم يجد، قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من قبل أن يتماس، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته. فإن مسها في أثناء هذين الشهرين وجب عليه إعادة الشهرين، لأنه اشترط شهرين من قبل أن يتماس، حتى لو جامعها في آخر يوم من الشهرين أو في ليلة آخر يوم من الشهرين فإنه يجب عليه أن يعيد الشهرين، لأنه اشترط شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فإن لم يستطع لكونه مريضا لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين، فإنه يطعم 60 مسكينا. فخسارة الكفارة إذن كم؟ نعم،
بالنسبة للظهار عندنا 3 أنواع من الكفارات أذكر رقبة، فإن لم يستطع فشهرين صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فطعام 60 مسكينا.
طيب، وكثير من الناس الآن يتساهل في هذه المسألة، يغاضب زوجته فيقول أنت علي مثل أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يتأسف عليه من حين أن يتكلم به، ويذهب إلى باب كل عالم يطرقه لعله يجد مخلصا من هذا الأمر الذي وقع فيه. أما الأمر الثاني أو الآيات الثانية فهي آيات الطلاق، قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم الخطاب للجماعة، فطلقوهن الخطاب للجماعة. يا أيها النبي النداء لواحد ولا لجماعة؟ لواحد. فكيف كان النداء لواحد والخطاب الموجه للمنادى لجماعة؟ لأن الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته معه، ولأن هذا من أجل أن يتبين عظم شأن الطلاق، أن الله خاطب بأحكام الطلاق إمام الأمة وهو نبيها صلى الله عليه وسلم، ليدل ذلك على أن أحكام الطلاق هامة جدا، ولهذا نودي بها إمام الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكيف نطلقهن لعدتهن؟ أن نطلقها الإنسان وهي طاهر من الحيض من غير جماع، أو يطلقها وهي حامل، فهذا طلاق العدة، أن يطلقها طاهرا من الحيض أو حاملا. وعكس ذلك أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. انتبه. طيب، عندنا إذا طلقها حاملا فقد طلق إيش؟ للعدة ولا لا؟ للعدة، لأنها تشرع في عدتها فورا، وعدتها أي الحامل وضع الحمل، حتى لو لم تبق بعد طلاقه إلا دقيقة واحدة فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، حتى لو طلقها وهي تطلق ثم خرج الجنين بعد طلاقه بخمس دقائق وقل فإن عدتها تنتهي، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها، ولهذا يسألون كثيرا عن الرجل يطلق زوجته وهي حامل هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والجواب
يقع
ولا إشكال فيه، ولا خلاف فيه بين العلماء أن طلاق الحامل واقع. ثانيا أن نطلقها في طهر من الحيض لم يجامعها فيه، لأنه إذا طلقها في هذا الحال أي في طهر لم يجامعها فيه فإنه يكون قد طلقها للعدة، إذ أنها تشرع في عدة متيقنة من حين أن يطلقها. ما هي العدة المتيقنة؟ ثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. وهنا أيضا يغلط كثير من العامة يظنون أن عدة غير المرأة إذا طلقت وهي غير حامل يظنون أن عدتها ثلاثة أشهر، وهذا خطأ. عدة المطلقة إذا ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لم يأتها الحيض بعد، أو إذا كانت آيسة، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أما التي يأتيها الحيض فعدتها ثلاثة حيض. لو كانت هذه المرأة لا يأتيها الحيض في ثلاثة أشهر إلا مرة، كم تكون عدتها في الأشهر؟ تسعة أشهر. لو طلقها وهي ترضع، والعادة أن المطلقة في حال الرضاعة، العادة أن المرأة المرضعة لا يأتيها الحيض، فبقيت لم يأتيها الحيض سنتين حتى فطمت الصبي ثم جاء الحيض، كم تكون عدتها؟ نعم ثلاثة حيض بعد السنتين. انتبهوا لهذا، إذا طلقها في طهر جامعها فيه فالطلاق محرم. لماذا؟ لأنه طلقها لغير العدة. كيف كان ذلك لغير العدة؟ لأن هذه المرأة التي وطئت الآن لا ندري هل تحمل من الوطئ فتكون عدتها عدة حامل، أو لا تحمل فتكون عدتها بالحيض، فكان طلاقها حينئذ لعدة محتملة أن تكون عدة حامل إن حملت، أو عدة حائل إن لم تحمل، وهذا التردد يكون مفسدا أو بالأصح يكون محرما للطلاق. طيب، فإن طلقها وهي حائل فالطلاق إذن محرم، إن طلقها وهي حائل فهو طلاق محرم. لماذا؟ لأنه لم يطلق للعدة، إذ أن هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، وإذا كانت لا تحسب فمقتضاه أنه لم يطلق للعدة، وحينئذ يكون الطلاق حراما. طيب، لو طلقها وهي نفساء فهل يكون مطلقا للعدة أو لا؟ الجواب يكون مطلقا للعدة. ليش؟ لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يعتسب من العدة، فإذا طلقها فإنها تشرع حالا في عدتها، إذ أن عدتها ثلاث حيض، والنفاس لا يحسب من العدة، بخلاف ما إذا طلقها في الحيض فإنه يحسب، فإن الحيض من العدة، ولهذا يحرم أن يطلقها وهي حائض. وأما إذا طلقها وهي نفساء فإنه يكون قد طلقها للعدة فيقع الطلاق. بقي أن يقال لو أن الإنسان طلق لغير العدة فهل ينفذ الطلاق مثل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه؟ فهل يكون الطلاق هنا واقعا ونافذا مع التحريم أو يكون غير واقع ولا نافذ. في هذا خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم أن هذا الطلاق واقع مع التحريم، فإذا طلقه وهي حائض حسب عليه، ولكنه يؤمر بأن يراجعها حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن هذا هو الطلاق للعدة. وما أكثر الذين يطلقون لغير العدة الآن، إما جهلا منهم، وإما لأنهم يطلقون إذا غضبوا أدنى غضب ولا يسألون عن زوجاتهم هل هن في حال تصلح للطلاق أو لا. فإذا طلق وأندمه الشيطان ذهب إلى أبواب أهل العلم يسأل، إنه طلق امرأة ويحائط، إنه طلقها في طهر جمعها فيه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب ارتباك هؤلاء الرجال وإرباك أهل العلم أيضا. فليحذر الإنسان أن يطلق زوجته ويحائط، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، إلا إذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها. الثالث آيات التحريم. إذا حرم الإنسان شيئا حلالا، مثل أن يقول حرام علي أن أشتري هذا الثوب، أو يقول حرام علي أن آكل هذا الطعام، أو يقول حرام علي أن أزور فلانا، فماذا يصنع هذا الرجل؟ استمع إلى الفتوى من الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم جعله يمينا وعليه. فإذا قال الرجل حرام علي أن ألبس هذا الثوب ثم لبسه، وجب عليه كفارة يمين. إذا قال حرام علي أن آكل هذا الطعام فأكله، وجب عليه كفارة يمين. إذا قال حرام علي أن أزور فلانا فزاره، وجب عليه كفارة يمين، لأن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي سورة المائدة قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فأعقب النهي عن تحريم ما أحل الله أعقبه ببيان كفارة اليمين، وهذا إيماء وإشارة إلى أن حكم تحريم ما أحل الله حكم اليمين. طيب، لو حرم الإنسان زوجته فقال أنت علي حرام، ولكن لم يقل أنت علي كظهر أمي، فهل يكون يمينا أو يكون ظهارا؟ يرى بعض العلماء أنه ظهار، ويرى آخرون أنه يمين، والأقرب أنه يمين لدخوله في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فإن الزوجة مما أحل الله له، فإذا حرمها فتحريمها يمين. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه، أنه إذا قال لزوجتي أنت علي حرام فهو يمين يكفرها. وعلى هذا فلا يخص من هذا العموم شيء. هذه ثلاث مسائل تقع كثيرا: الظهار، والثاني الطلاق، والثالث التحريم. وكلها يجب على المؤمن أن يعرف حكم الله فيها إذا كان يمكن أن تصدر منه حتى لا يصدرها إلا على الوجه المشروع.